يجب عليه الصيام، وأما من سافر فهو معذور بنص كلام الله سبحانه وتعالى، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذا ترخيص بالفطر ثم القضاء. وقد اتفق العلماء عليهم رحمة الله تعالى من الأئمة الأربعة على أن من صام في رمضان وهو متحقق فيه اسم السفر على اختلاف في حقيقته عندهم أنه يجزي عن رمضان، ولم يخالف في ذلك أحد منهم إلا شيء من ذلك روي عن السلف كعبد الله بن عمر وعمر بن الخطاب وأبي هريرة وعبد الله بن عباس، وكذلك روي عن سعيد بن جبير وابن شهاب الزهري وغيرهم أنهم قالوا أن من صام في سفره فإنه آثم ويجب عليه القضاء، وأن السفر وأن الصيام في السفر لا يجوز. وهذا خلاف ما اتفق عليه الأئمة الأربعة، وإن كان قد روي عن بعض السلف. فيروى عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه قال في رجل سافر ثم صام في سفره فأمره بالقضاء. وكذلك قد روى عبد الرزاق في مصنفه من حديث أبي سعيد مولى المهدي أنه قال قدمنا إلى العمرة أنا وقوم، فقدمنا إلى أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى فنزلنا عنده، فلما أصبحنا قدم إلينا أبو هريرة عليه رضوان الله تعالى نهارا وصاحب لنا صائم ونحن مفطرون. قال فنظر إليه أبو هريرة وهو يستظل بالنخل فقال ما لقلنا صيام إنه صائم. قال أما تعلم أن الفطر في رمضان حال السفر رخصة؟ لو مات ما صليت عليه. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى رواته ثقات وإسناده صحيح على أبي هريرة. قال البصيري عليه رحمة الله تعالى رواته ثقات، ويروى في هذا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى كما رواه ابن المنذر في الأوسط أنه قال عليه القضاء، أي من صام في حال سفره. قال ويروى في ذلك عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى، وجاء مثله عن سعيد بن جبير عليه رضوان الله تعالى، وكذلك عن ابن شهاب الزهري على أن من صام في حال سفره أنه يجب عليه القضاء. وهذا خلاف ما عليه عامة الصحابة. وما روي في هذا عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فإسناده ضعيف. وما عليه الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله تعالى وجماهير الصحابة والتابعين هو الصواب، وذلك لأنه موافق للقرآن ورصة من الله سبحانه وتعالى لعباده. وأما الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله تعالى في حال الصيام في السفر هل السنة الصيام أم السنة الفطر، قد اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. ذهب جمهور العلماء وهو قول الإمام مالك والإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد وهو قول أبي حنيفة عليه رحمة الله على أن الإنسان إذا أفطر تحتاجون للميكروفون الصوت يسمع ولا ذهب جمهور العلماء على أن من أفطر في رمضان وهو مسافر أنه لا شيء عليه والأفضل الصوم. والمشهور عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى أن الأفضل الفطر، وهذا هو القول الثاني. وذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في رواية عنه وهو قول عمر بن عبد العزيز، وذهب إلى هذا ابن المنذر أنه لا قول يترجح على آخر وإنما بحسب حال الإنسان، إن نشط وقوي على الصيام فالصيام في حقه أفضل، وإن وجد في نفسه تعب ونصب فإن الفطر في حقه أفضل. وهذا هو الظاهر وهو الذي تختلف عليه الأقوال وتجتمع عليه الروايات لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الفعل أي الفطر حال السفر، وجاء عنه الإقرار، وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن الفطر حال السفر، وبهذا القول تجتمع الأدلة وهو الظاهر عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عملهم. فقد روى الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى في صحيح من حديث قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عليه رضوان الله تعالى قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 16 خلت من رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وهذه رخصة والأولى الأخذ بها، ولذلك قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام التأكيد على تتبع الرخص الإلهية والأخذ بها، فإن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه، كما روى الإمام أحمد في مسنده وكذلك ابن خزيمة في صحيح من حديث نافع عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وعلى هذا فإذا علم أن الله عز وجل قد رخص للإنسان فطرة السفر فيقال أن الأصل أن الفطرة أفضل، إلا أن الإنسان إذا وجد في نفسه قوة ونشاط وحال سفره لا يختلف عن حال إقامته فيقال في حقه على الأصل أن الإمساك أفضل، وأما إذا وجد في نفسه تعب ونصب فيقال حينئذ أن الفطرة في حقه أفضل لاجتماع الأمرين، لاجتماع المشقة وكذلك أن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه. وهذا الذي عليه عمل عامة الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لما كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك حديث أبي سعيد الخدري عليه رضوان الله تعالى يدل على إجماعهم، قال: فلم يعب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. وما جاء في هذا من خلاف عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وما جاء في هذا كذلك في المرفوع فيحمل على بعض أحوال المشقة أو في بعض أحوال القدرة. فما جاء عن بعض الصحابة أنه أمر بالصيام في حال السفر، ذلك إما أن يكون سفرا قصيرا وإما أن يكون الإنسان نشط في ذلك. وقول أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى أنه قال: لو مات ما صليت عليه، لأنه قد لمس فيه مشقة فقد شق بنفسه حتى ربما قد أفضى إلى الهلاك وأودى بنفسه إلى الهاوية، لذلك قال: ألم يعلم أنها رخصة، فسماها رخصة مع أن الرخص لا يجب الأخذ بها. ثم قال: لو مات ما صليت عليه، أي لو مات على حالته هذه بسبب إمساكه وأنه ترك الرخصة. ولذلك يقال أن أبو هريرة عليه رضوان الله تعالى لا يؤخذ من قوله هذا أنه يرى وجوب الإطالة في السفر، وإنما هو على قول عامة الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، وقد ذهب إلى هذا وافتى به عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله، ورجحه الإمام المنذر عليه رحمة الله تعالى، وهو رواية صحيحة عن الإمام أحمد عليه رحمة الله.
وروى أيضا عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وروى أيضا عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه.
حديث قد روى الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى في صحيحه من حديث أبي الأسود عن ابن الزبير عن أبي مراوح عن حمزة عليه رضوان الله تعالى، وقد جاء في الصحيحين وهو أصله فيهما من حديث هشام بن عروة عن أبي عائشة عليه رضوان الله تعالى أن حمزة جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني أسرد الصوم وأسافر أصوم في السفر، قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وهذا يدل على ترجيح القول الثالث من الأقوال التي تقدم ذكرها، وهي أن الإنسان في حال سفره أنه مخير بين الفطر والصوم، فإن وجد مشقة فالفطر أفضل، وإن لم يجد مشقة فالصوم أفضل. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وهذا فيه دليل على ذلك، وكذلك قد يؤخذ به أن عائشة عليه رضوان الله تعالى تميل إلى هذا، وهذا قد ذهب إليه عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى كما روى الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى في موطئه عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال بهذا القول، أي التخير في حال السفر. والمسألة مسألة اجتهادية، إلا أن أبعد الأقوال من قال بتحريم الفطر ومن قال بتحريم الصيام في السفر كما ذهب إليه أهل الظاهر الذين قالوا أنه يحرم على الإنسان أن يصوم في سفره، وقد نص عليه داود وكذلك ابن حزم الأندلسي في كتاب المحلى، وهو قول بعيد وخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى.
الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني وقال هذا إسناد صحيح، والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري.
حديث قد رواه الإمام الدارقطني عليه رحمة الله تعالى في سننه، وكذلك الحاكم في المستدرك من حديث محمد بن عبد الله الرقاشي عن وهيب عن خالد الحذاء عن عكرمة عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، وإسناده صحيح وهو قوي جدا، وقد عمل بذلك الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. والإطعام المذكور في هذا الأثر وكذلك ما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى هو إطعام نصف صاع، ولذلك ثبت عن مجاهد بن جاور كما رواه ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم في تفسيره من حديث أبي نجيح عن مجاهد بن جابر قال أي إطعام جاء في كلام الله سبحانه وتعالى فهو نصف صاع، وهذا قد عمل به أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى، وهو قول الأوزاعي ومالك بن أنس والليث بن سعد وغيرهم من أئمة الإسلام على أن الإطعام يكون نصف صاع. ولا أعلم في تقدير الطعام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدار بعينه بأصع أو مد ونحوها، وإنما هو قول يروى عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك عن بعض التابعين كمجاهد بن جبر. فكل إطعام جاء في كلام الله سبحانه وتعالى فالمراد به نصف صاع لكل مسكين، وهذا عام. وقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث قتادة عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى أنه لما كبر أمر بأن يطعم عنه لكل يوم مسكين، قال فأطعم عنه 30 يوما. وإسناده صحيح، وهذا الذي ذهب إليه الإمام مالك عليه رحمه الله تعالى، فقد نص على ذلك في كتابه الموطأ ومال إلى هذا الأوزاعي وكذلك الليث بن سعد. ومن أفطر في رمضان وهو معذور، ومن هم من أهل الأعذار في الفطر قد جاء الدليل بهم كالمريض والمسافر، فإذا شق عليهم الصيام وآذى بدنهم فإنه يحرم عليهم الصوم، وكذلك الحائض والنفساء يحرم عليها أن تصوم، والشيخ الكبير العاجز إذا كان يشق عليه الصيام ويؤذي بدنه أو لا يستطيع فإنه لا يصوم، وإذا استطاع لكنه يشق عليه يرخص له بالصيام، يرخص له بالفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. والحائض والنفساء تقضيان كالمريض بالاتفاق ولا خلاف في ذلك، إلا أنهما لا تقضيان الصلاة. وحال رمضان إذا كانت المرأة حائض أو نفساء فإنه لا يجب عليها الصوم، لكن هل يبقى الشهر في حقها معظم ليله ونهاره والسيئة في حقها كالسيئة في حال من ليس بمعذور، يقال أنه محرم ومعظم في حقها كغيره، فإنها تدعو وهي إلى الإجابة أقرب، وإن فعلت فالسيئة محرمة معظمة. والمسافر والمريض بخصوصهما إن أفطر في رمضان فإنه يستحب لهما أن يقضي قبل أن يأتي رمضان القادم بالاتفاق، ولا خلاف عند العلماء عليهم رحمة الله تعالى في ذلك لما جاء في الصحيح من حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى أنها قالت يكون علي قضاء من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك يدل على أمور. الأمر الأول أن عائشة عليه رضوان الله تعالى تتأسف على عدم القضاء ولكنها تتعزى بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاء حاجته، وهذا يدل على التأكيد. الأمر الثاني أنه بالاتفاق أن الإنسان ينبغي له أن يسعى إلى إبراء ذمته مما هو واجب فيها من صيام وصلاة، ولذلك كانت الصلاة في أول وقتها أفضل، مع أنه يجوز للإنسان أن يجعلها في منتصف الوقت وآخره، ولا خلاف في هذا عند العلماء، لكنهم قد اختلفوا في من كان مريضا أو مسافرا هل يجب عليه أن يقضي قبل أن يأتي رمضان الآتي، وإن أخره فماذا عليه؟ قد ذهب الأئمة الأربعة وهو قال إمام مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد إلى أنه يجب عليهما أن يقضي قبل أن يأتي رمضان، وإن أتى رمضان فقد أثما، وهل يجب عليهما الإطعام بعد ذلك مع القضاء أم لا؟ ذهب الأئمة الأربعة إلى وجوب الإطعام، وهذا القول مروي عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر عليهما رضوان الله تعالى، وذهب عبد الله بن مسعود وهو قول إبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي وهو قول إمام البخاري عليه رحمة الله، وقال ابن شهاب الزهري، وذهب إلى هذا من المتأخرين الإمام الشوكاني عليه رحمة الله إلى أن من أخر الصيام أي القضاء إلى أن يأتي رمضان الآتي أنه لا شيء عليه، وهو ظاهر ترجمة الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى، وذلك لأمور أنه لم يدل دليل في الشرع على وجوب القضاء قبل أن يأتي رمضان. الوجه الثاني أن الله عز وجل لما رخص للإنسان أن يفطر في رمضان ويأجله إلى غيره وهو واجب في حقه، فإن تضييقه بأمر معين بحاجة إلى دليل، والله عز وجل قال فعدة من أيام أخر، فألزم بقضاء يوم وإلزام بقضاء طعام بإتيان بطعام غير قضاء الأيام قدر زائد عن النص، ولا دليل على هذا لا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا من قوله. وأما من استدل بقول الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فيرد عليه من وجوه أن هذا منسوخ، قد ذهب إلى نسخه غير واحد من المفسرين، فهذا مروي نسخه عن عبد الله بن عمر وكذلك عن عبد الله بن عباس وعمل بخلافه، وكذلك روي عن مجاهد بن جبر عليهم رضوان الله تعالى. كذلك أيضا أن هذه الآية ظاهرها العموم، فيجب الإطعام مع القضاء على من تجاوز رمضان الآتي أو من لم يتجاوز، وذلك أن الله عز وجل يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام، فكل من أطاق ورخص له فإنه يجب عليه أن يقضي أن يطعم مع قضائه، فلما تفرقون بين من تجاوز رمضان أو لم يتجاوزه. وأما ما روي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس عليهما رضوان الله تعالى من قولهما بالإطعام مع القضاء كما رواه عبد الرزاق في مصنفه والبيهقي في السنن، فقد روي عنهما عليهما رضوان الله تعالى خلاف ذلك، فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف وكذلك عبد الرزاق وكذلك البيهقي من حديث ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أنه قال بالقضاء، وكذلك روى البيهقي والدارقطني عن عبد الله بن عمر بإسناد صحيح أنه قال بالقضاء فحسب ولم يقل بالإطعام، فلعلهما رجعا عن قولهما ذلك. والصواب في هذه المسألة أنه يستحب للإنسان، ولا خلاف في هذه المسألة عند الأوائل والأواخر، أنه يستحب الإنسان أن يعجل بقضاء رمضان قبل أن يأتيه رمضان الآتي، وإن أتاه ولم يقضي فقد وقع في المكروه ولم يأثم، ولا يجب عليه مع القضاء إطعام، والإطعام لا دليل عليه. فكما أنه روي عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر أنهما قال بالإطعام، وروي عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أنه لم يقل بالإطعام، وليس قول أحد الصحابة بأولى من الآخر، والعبرة بالدليل ولا دليل في هذه المسألة، فقد ذهب إلى هذا القول كما تقدم جماعة من المحققين من العلماء، وهو مذهب جماعة من السلف والخلف كعبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي، وكذلك روي عن الحسن وطاووس وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي والإمام البخاري وكذلك ابن حزم الأندلسي عليهم رحمة الله تعالى على أنهم قالوا من أخر الصيام إلى ما بعد رمضان الآتي إذا كان في فطره معذور أنه لا حرج عليه. واتفق السلف والخالف على أن من أخر الصيام عن القضاء إلى أن يأتي رمضان الآتي وكان معذورا طوال تلك المدة أنه لا شيء عليه، أنه يجب عليه القضاء فحسب. وإنما خلافهم في من كان مستطيعا وسوف حتى دخل عليه رمضان. وهنا مسألة في مسألة الإطعام يذكرها العلماء عليهم رحمة الله تعالى، وهي مسألة الحائض، مسألة الحامل والمرضع، هل لهما أن يفطر في رمضان أم لا؟ العلماء عليهم رحمة الله تعالى من الأئمة الأربعة وغيرهم متفقون على أن الحامل والمرضع إن خافتا على نفسيهما جاز لهما الفطر، وأن حالهما كحال المسافر والمريض على الخلاف السابق. وأما إذا خافتا على ولديهما كأن تكون الحامل تخاف على جنينها من ضعف ونحو ذلك، كأن يخبرها أحد الأطباء الثقات أن جنينها بحاجة إلى زيادة بطعام أو تناول دواء ونحو ذلك، فهذا خوف على ولدها وليس خوف على نفسها. كذلك المرضع إذا خافت جفاف ثديها أو خافت الجوع والعطش على جنينها فإنها حينئذ تكون قد خافت على رضيعها ولم تخف على نفسها. وهل حكمها حكم المريض والمسافر أم لا؟ وما حكمها حينئذ؟ قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. قد ذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في المشهور عنه على أن الحامل والمرضع إن خافتا على ولديهما أنها يجب عليها الإطعام والقضاء، وأنها إن خافت على نفسها خافت على نفسهما فيجب عليها القضاء فقط كحال المريض والمسافر. وذهب جمهور العلماء وهو قول الإمام مالك والشافعي وسفيان الثوري وكذلك الليث، وذهب إليه الجماهير وهو رواية عن الإمام أحمد عليه رحمة الله، إلى أنها يجب عليها القضاء فحسب كحال المريض والمسافر. وذهب الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله وهو رواية عن الإمام أحمد، وذهب إلى هذا في رواية عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر إلى أنه يجب عليها الإطعام فحسب، كما رواه عبد الرزاق في مصنفه وكذلك البيهقي بإسناد صحيح عنهما. والصواب أن المرأة الحامل والمرضع إن خافتا على نفسيهما أو على ولديهما فإنهما داخلتان في عموم الترخص، فهما كالمريض والمسافر، ولا دليل على إخراجهما من ذلك. والصواب هو قول جمهور العلماء كمالك والشافعي وسفيان الثوري ورواية عن أحمد على أنه يجب عليهما القضاء فقط ولا يجب عليهم الإطعام. وإن أخرتا إلى ما بعد ذلك فيكون الخلاف كالخلاف في المريض والمسافر، إن صاحبهما الخوف على ابنيهما فإنهما معذورين، وإن انقطع وأخر فعلى الخلاف السابق في المسافر إن أخر حتى يأتي رمضان الذي بعده.
نعم. الله أكبر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي وأنا صائم في رمضان. قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم جلس فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا، فقال على أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أفقر إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك، متفق عليه، واللفظ لمسلم. وقد روي الأمر بالقضاء من غير وجه، وهو مختلف في صحته.
هذا الحديث قد رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث الزهري عن حميد عن أبي هريرة، وجاء أيضا من وجه آخر من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى، ورواه عن الزهري جماعة كمالك بن أنس وشعب بن الحجاج وشعيب بن أبي حمزة ومعمر بن راشد وعبد الرحمن بن خالد وغيرهم، كلهم رواه عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى، ورواه بعض الرواة وذكروا القضاء فيه بزيادة وقض يوما مكانه واستغفر الله، وهذه الزيادة زيادة منكرة وليست بمحفوظة، فقد زاد هشام بن سعد رواه عن الزهري به بهذه الزيادة، وتابعه عليه صالح بن ابن أبي أخضر وأبو أويس وهما يضعفان، وهشام بن سعد يضعف في حديثه ولا يقابل حديثه فيما يرويه الثقات. وقد أنكر هذه الزيادة سائر الحفاظ، أنكرها الإمام أحمد عليه رحمة الله والإمام البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة وابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى في كتابه تمهيد الاستذكار، وكذلك ابن خزيمة الصحيح وغيرهم، ولا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أثبت هذه الزيادة فقال بها، ومن لم يثبتها لم يقل بها، وهناك من لم يثبتها وقال بها باعتبار الأصل أن الله عز وجل قد قرن الجماعة بالإطعام بالطعام والشراب، كما في قوله سبحانه وتعالى يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، ويأتي الكلام عليه على دلالة الاقتران عند الأصوليين والفقهاء. والجماع في نهاية رمضان محرم، وهو من المفطرات على الصحيح وعلى الاحتياط أيضا، فقد ذهب جماهير أهل العلم وأقل أئمة الأربعة على أن من جامع في نهاية رمضان متعمدا أنه يجب عليه مع الكفارة القضاء، وذهب بعض العلماء وهو قال ابن حزم الأندلسي ورجحه شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله إلى أنه لا يجب القضاء على المجامع. قال ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى في كتابه التمهيد، قال وهذا القول شاذ، يعني عدم القضاء، ولا أعلم أحدا من الصحابة ولا من التابعين قال بعدم القضاء بإسناد صحيح صريح. وظاهر النص يحتمل الأمرين، فقد يقال النبي عليه الصلاة والسلام سكت عنه لأنه مفروغ منه أنه يجب عليه القضاء، ويحتمل النبي عليه الصلاة والسلام سكت عنه لأنه كذلك مسلم أنه ليس من فطرات، وبهذين القرينتين قد احتج من قال بهذين القولين. والحديث هنا في المتعمد فقط وليس في الناس والجاهل، ولذلك قال هنا هلكت، ومعلوم أن الناس والجاهل لا يهلك، والله عز وجل لا يعذب أحدا حتى تبلغه البينة، لذلك يقول الله عز وجل في كتاب العظيم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا حتى تقوم الحجة، وذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، جاء في الصحيح يقول الله سبحانه وتعالى قد فعلت، وجاء في السنن أيضا والمسند بإسناد فيه نظر من حديث عبد الله بن عباس وأبي هريرة وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عفي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكروا عليه، الإنسان معذور بنسيانه بالاتفاق ولا خلاف فيه، لكن هل يعذر بالكفارة أم لا؟ على خلاف عند العلماء عليهم رحمة الله تعالى. وتقدم الإشارة إلى هذه المسألة في مسألة النسيان عند الطعام، في من نسي فأكل أو شرب ناسيا هل يدخل فيه النسيان في الجماع أم لا؟ ذكرنا أن هذه المسألة على روايتين في مذهب الإمام أحمد وعلى قولين عند العلماء، الجمهور قالوا بأن الناسي معذور، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله تعالى وكذلك ابن القيم، وهو أي شيخ الإسلام تيمية لا يقول بقضاء المتعمد فضلا عن الناسي، والصواب أن الناس في الجماع كالناس في الطعام والشراب لا فرق بينهما. ومن قال بدلالة الاقتران بالقضاء فيلزمه أن يقول بدلالة الاقتران في النسيان كذلك، وهذا يجري على قول الجمهور ولا يجري على قول مالك. ومعلوم أن الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى قد خالف في هذه المسألة وقال أن من طعم أو شرب ناسيا أنه يجب عليه القضاء، فعلى قوله هنا أنه يقول أن من جامع ناسيا فإنه يجب عليه أن يقضي، لأنه لا يفرق بين المتعمد والناسي إلا من جهة واحدة من جهة الإثم، قال فيرتفع الإثم على الناس ويقع على المتعمد. ويأتي الكلام على مسألة من أفطر في رمضان متعمدا هل يجب عليه القضاء أم لا، وهل دل دليل في هذه المسألة على أن من أفطر في رمضان متعمدا من غير عذر هل يقضي أم لا؟ والصواب أنه لا يقضي، ويأتي الكلام فيه وذكر الكلام السلف عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة. والكفارة التي جاءت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة على الترتيب ليست على التأخير، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل تجد، ثم قال هل تجد، فينتقل من واحدة لأخرى، هذا عند جماهير أهل العلم من السلف والخلف. والرقبة يجب أن تكون مؤمنة عند الجماهير، وهو قال الإمام أحمد والشافعي ومالك بن أنس وغيره، وذهب الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى إن الرقبة تجزي غير المؤمنة. والرقبة تكون ينبغي أن تكون مؤمنة في كفارة الجماع في نهار رمضان، وفي كفارة الظهار، وفي كفارة اليمين أيضا، وكذلك في كفارة القتل، لأنها جاء في بعض الآي في كلام الله سبحانه وتعالى بتقييدها بمؤمنة، وجاء بإطلاقها، فيحمل هذا على هذا لاشتراكهما في الصورة بالكفارة، وهذا الذي عليه جمهور العلماء عليهم رحمة الله. والإطعام هو كما تقدم عن السلف أنه لكل مسكين نصف صاع، وصيام الشهرين متتابعين يعذر الإنسان إن أفطر في أثنائه بعذر، كأن تكون المرأة حائضة أو نفسا أو كان الرجل مسافرا، فإذا جاز في رمضان وهو آكد إمساكا فيجوز في غيره من باب أولى. ثم يقضي ما أفطر فيه من أيام يقضيها بعد ذلك، وإن أكل متعمدا في أثنائه فخرم صومه فأفطر في يوم 30 وهو معبر ب60، هل يستأنف من جديد؟ جمهور العلماء على الاستئناف ولا دليل عليه. قال الجمهور أنه لم يمتثل صيام 60 يوما ولم يأتي بالنص، فيقال أنه مأمور بصيام 60 يوما متتابعة، والتتابع مأمور به، ويقال أن التتابع هنا أمر زائد عن 60، فالإنسان مأمور ب60 ومأمور كذلك بالتتابع. وهذا نظير مسألة من قال بقضاء من كان عليه قضاء من رمضان أيام متعددة ك10 أيام، قالوا يجب عليها أن يقضيها متتابعة وجوبا، هذا على قوله، قالوا فإن لم يقضيها متتابعة صحت منه وأثر، وهذا نظيرتها، فيجب عليه صيام 60 يوما متتابعة واجبين، فإن فرط في أحدهما فقد أثم، ولا يجب عليه الاستئناف إذ لا دليل على الاستئناف. والأصل في الصيام أن كل يوم على حدة، لكن الله عز وجل قد أمر بالتتابع فيجب التتابع فيه، فإن فرط في يوم فلا يفرط في البقية وإنما يأتي به بعد ذلك. وعلى هذا وهو قول الأئمة الأربعة أنه يجب عليه أن يبيت النية من الليل كما تقدم معنا، الأئمة الأربعة يرون تبيت النية من الليل في صيام الفرض عامة، إلا أبو حنيفة لا يرى إلا في صيام الفرض المعين الذي يعينه الإنسان أو جاء الدليل بتعيينه فيجب عليه حينئذ أن ينوي من الليل، وأما من النهار فلا يصح منه ذلك، على الصحيح من أقوال أهل العلم صحوا بعضهم، بل بعضهم تسامح في باب النية إذا نوى الإنسان فيها تعبدا ولم ينوي بها غير ذلك، حتى ثبت عن أنس بن مالك عن رضوان الله تعالى كما أسنده عنه ورواه ذكره عنه ابن رجب عليه رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري، أن من صلى نافلة ركعتين ثم علم أنه لم يصلي الفجر ونواها عن الفجر أنها صحت عنه، وهذا لا يعلم قائلا به سوى أنس بن مالك من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى. وحكم المرأة في الجماع كحكم الرجل على الصحيح، وذلك أن النساء شقائق الرجال ولا تخرج المرأة من النص إلا بدليل، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم خلافا لما ذهب إليه أهل الظاهر وبعض أهل الرأي الذين أخرجوا المرأة، صواب أن حكم المرأة كحكم الرجل.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه، وقد تكلم فيه الإمام أحمد بن حنبل.
حديث في الصحيحين، ولا أدري معنى كلام المصنف عليه رحمة الله تعالى في قوله وقد تكلم فيه الإمام أحمد، هل يريد بذلك أنه تكلم به إعلالا أم تكلم بمعناه فصرفه عن ظاهره لصارف من النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت الدليل به؟ فقد جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: إن أمي ماتت وعليها صيام نذر، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا واقضوا فالله أحق بالقضاء. قال الإمام أحمد عليه رحمة الله أن الصيام على الميت لا يجزئ ولا يشرع إلا في حق النذر فحسب، ولا يكون في حق صيام رمضان ولا الصيام المشروع عامة. والعلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول وهو قول الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في المشهور عنه وهو الصواب، وذهبت إليه عائشة عليه رضوان الله تعالى، وثبت عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أن الصيام على الميت لا يجزئ ولا يشرع إلا في صيام النذر خاصة، ويحمل ما في هذا الحديث على النذر في حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى، الرجل الذي مات أمه وعليها صيام نذر، قالوا هذا مقيد به، وذلك أنه ثبت عن عائشة عليه رضوان الله تعالى، وثبت عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى كما في الموطأ أنه ما قال: لا يصوم أحد عن أحد ولا يحج أحد عن أحد، وعائشة هي راوية هذا الخبر، وهذا يصرفه عن تأويله العام إلى تأويل مخصص ويقيد يراد به النذر. ذهب جمهور العلماء إلى أن المراد بذلك الصيام الواجب، وهذا قول الإمام مالك والشافعي، وروي عن الإمام أحمد أيضا كذلك أنه في صيام رمضان وكذلك في صيام النذر وغيره، كل صيام واجب فإنه يشرع فيه أن يصام به على الميت. وذهب أبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى وسأله الرأي، وقال الأوزاعي: إلى أن من مات وعليه صيام سواء نفلا أو واجبا أنه لا يشرع عنه الصيام مطلقا، وهذا مخالف للدليل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصواب في هذه المسألة أن الأمر مقيد بالنذر وأنه لا يصام على الميت فريضة. وعلى كل الأقوال، لو كان عن الإنسان فرض نذر أو صيام رمضان فهل يجزي عنه صيام الجماعة أن يصوم جماعة يوما واحدا عن واحد، كأن يصوم 30 رجلا عن رجل واحد في يوم واحد ويريدون بذلك صيام عنه شهر رمضان أو شهر نذرة؟ الصواب أنه جائز، وثبت القول بذلك عن الحسن البصري، وهو ظاهر كلام البخاري عليه رحمة الله تعالى حيث أورده في صحيحه. وأما صيام رمضان وصيام الاستحباب التنفل المطلق فلا يصوم أحد عن أحد، ولا يحج أحد عن أحد. وهذا تأويل يقيد حديث عائشة عليه رضي الله تعالى مرفوعا، وإن كان حديث عائشة هنا بالنهي أو بالنفي متضمن النهي، فأنه لا يصوم أحد عن أحد موقوف، وذلك مرفوع، ذلك أنها هي راويته، والأولى أن يؤخذ بفهمها للنص وأن لا يعل هذا بهذا. ولعل ظاهر كلام المصنف عليه رحمة الله تعالى بقوله وتكلم به الإمام أحمد، لعله قد أراد تكلم بإطلاقه، وألا مسألة الإعلال فلما قيل الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى إعلالا بهذا الحديث، وإنما هو تقييد له وعدم القول بإطلاقه. فالتطوع بالنفع عن الميت بالصيام لا يشرع. وهل يجب على الورثة أن يصوموا عن الميت بقوله عليه الصلاة والسلام فالله حق بالقضاء؟ هل يجب عليهم أن يصوموا أم لا؟ جماهير العلماء على عدم الوجوب بالحكي الاتفاق، وأن أمر استحباب، وذلك لقول الله عز وجل لا تزر وازرة وزر أخرى، وذا بالحزم الأندلسي إلى الوجوب، وهذا مخالف لظاهر القرآن. وقالوا أن الأمر هنا قولنا بالوجوب هو تخصيص لقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، وذلك أن الله على النبي عليه الصلاة والسلام قيده بقوله يقضوا والله أحق بالقضاء، فيجب على الإنسان أن يقضي، كما أنه يجب على الورثة أن يقضوا دين الميت من تركته وجوبا لأن تخرج من ماله قبل قسمة التركة. قالوا فيجب عليهم أن يصوموا عنه إن كان عليه شيء من الواجبات، وهذا قول بعيد، ولا يجب على الإنسان أن يصوم، ولا يعلم عن السلف لا من الصحابة ولا من التابعين أنهم ألزموا بذلك، لكن يقال أنه يستحب الإنسان على كل الأقوال، من قيده بالنذر فبالنذر، ومن قيده ومن أطلقه بعامة الفرض فإنه يقال بأنه يستحب للإنسان أن يصوم عن الميت.
الله رحمه. باب في قيام شهر رمضان.
الباب في لغة العرب هو ما يدخل منه ويخرج منه، واصطلح العلماء عليهم رحمة الله تعالى على هذه الألفاظ وجعلها فصولا تفصل بين أبواب ومسائل وأخرى، وأرادوا بذلك هو ما يولج إليه ويوصل إلى المسائل، وتقييد مسائل معينة عن غيرها. فهنا أوردها بباب، أي الذي يولج إليه أو يولج منه إلى مسائل أو أحاديث القيام. وقيام رمضان من أفضل العبادات والقربات، بل القيام على الإطلاق من أفضل العبادات والقربات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، وهو عمل السلف. قد عتب النبي عليه الصلاة والسلام على من قصر في هذا الباب وفرط فيه، فقد فرط في خير عظيم وفاته حظ وافر جزيل، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عامتهم أهل قيام. وقيام الليل يكون من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فكله قيام ليل تكون فيه صلاة الليل كلها، وتكون فيه صلاة الوتر. وبعض السلف قد مد وقت الوتر إلى أداء صلاة الفجر، وهذا قول لبعضهم وليس هذا موطن كلامي، فقد تكلمنا عليه في غير هذا الموضع. فقد كان قيام الليل داب الصالحين، ويحرصون عليه في رمضان أحرص من غيره، ويحرصون عليه في العشر الأواخر أكثر من غيره. فقام النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه ثم ترك خشية أن يفرض عليهم، وقام أصحابه عليه رضوان الله تعالى من بعده في خلافة عمر بن الخطاب، ومشروعية القيام في رمضان باتفاق العلماء ولا خلاف عندهم في ذلك، إلا أنهم اختلفوا في قيام رمضان جماعة، هل يشرع ذلك أم لا؟ ذهب جماهير العلماء، وهو قال الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى، وكذلك قال الإمام الشافعي، وقال أبي حنيفة، وسائر السلف إلا القليل إلى مشروعية قيام الليل جماعة، وذلك لما رواه الإمام أحمد عليه رحمة الله وكذلك أبو داود عليه رحمة الله تعالى في سنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قام بأصحابه ليالي ثم ترك ذلك خشية أن يفرض عليهم، فما ترك إلا دفعا لشيء ربما يشق عليهم ولا يستطيعون فعله، رحمة بهذه الأمة. وفيه دليل على مشروعية الأخذ بالأسباب. النبي عليه الصلاة والسلام ترك القيام خشية أن يفرض الله عز وجل على الناس القيام، وهو يعلم أن الله عز وجل قد قضى ما قضى وأمر ما أمر، رحمة بهذه الأمة. في الإنسان مشيئة بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى. وذهب الإمام مالك عليه رحمة الله قولا واحدا إلى عدم مشروعية صلاة القيام جماعة في رمضان، وهذا قول عبد الله بن عمر، فقد روى الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى وابن أبي شيبة المصنف والطحاوي والبيهقي من حديث نافع أن عبد الله بن عمر جاءه رجل فسأله عن القيام مع الإمام في رمضان، قال: أتنصتك الحمار، صل وحدك. وروى البيهقي عليه رحمة الله تعالى من حديث مجاهد عن عبد الله بن عمر أنه جاءه رجل فسأله عن القيام جماعة، قال: أمعك شيء من القرآن؟ قال: نعم. قال: فصل وحدك. وذهب إلى هذا قول إبراهيم النخعي وعلقمه كما رواه ابن أبي شيبة من حديث الأعمش عن إبراهيم وعلقمه أنهما كانا يصليان وحدهما. والصواب القول الأول أنه يشرع قيام رمضان جماعة. قد يقول قائل أن النبي عليه الصلاة والسلام قد توفي ولم يقم بأصحابه وكانوا متفرقين يصلي كل واحد وحده، ولم يصلوا جماعة مع غير النبي عليه الصلاة والسلام، وفي خلافة أبي بكر سنتين لم يصلي أبو بكر بهم جماعة، فيقال أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لم يكونوا يصلوا خلف أحد إلا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أنابه. الأمر الثاني أن أبا بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى قد شغل في حال خلافته بقتال المرتدين فلم يكن حينئذ في المدينة، والقول بعدم قيامه بالناس قول لا حجة فيه. وقول عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى نعمة البدعة، يعني أنه قد أحيا شيئا من السنة قد تمكن بإحيائه. وكذلك إجماع الصحابة عليه رضوان الله تعالى في وقته وصلاتهم خلف أبي بن كعب دليل على مشروعية ذلك عند سائرهم، ولولا ما روي عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى في ذلك لقيل بالإجماع، وذلك أنه لا يعلم لهم مخالف، ولولا أن يصلي الإنسان مع الجماعة ويصلي القيام. ولهذه المسألة التفاصيل وانفراد الإنسان وإكماله لقيام الليل، وكذلك مسألة الوتر وامتدادها ووقت الليل الأفضل ونحو ذلك، يأتي الكلام عليها.
الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه.
هذا الحديث حديث زهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عليه رضي الله تعالى: ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا، المراد به القيام بعمومه مع الإمام أو مع غيره، فالفضل شامل للجميع ولا تقييد ولا يقيد بقيد إلا بدليل. قال: إيمانا، أي إيمانا بالله سبحانه وتعالى وبالنص الذي جاء به، وقيل المراد بذلك الإخلاص، أي إخلاصا لله سبحانه وتعالى وتصديقا بالقلب. ولا تشوب نيته شائبة. قال: واحتسابا احتسابا للأجر. وهذا فيه رد على أهل البدع من الضلال وغيرهم من بعض الطوائف الذين يقولون أن الله عز وجل يستحق العبادة من غير احتساب ثواب، وأننا نعبد الله عز وجل لعظمته وجلاله وأننا لا نحتسب ثوابا، وهذا لا شك أنه ضلال وغاية في التصوف، وهذا قد ذهب إليه غلاة المتصوفة. والحديث رد عليه، أن الإنسان ينبغي له مع إخلاص الله عز وجل أن يحتسب الثواب عند الله جل وعلا، فلا حرج على الإنسان، وليس ذلك بشائبة في النية، أن يحتسب الإنسان الجنة والرضا ورؤية الله سبحانه وتعالى، فكل ذلك من الأمور التي رغب الله عز وجل فيها. ولذلك ذكر الله عز وجل في كتاب العظيم في سور كثيرة، فلا يخلو يكاد يخلو شيء حزب من القرآن إلا وفيه ذكر الجنة والنار أو نعيم الآخرة والعذاب فيها والحساب والعقاب والعرض وترغيب الله عز وجل وترهيب العباد. ما ينبغي الإنسان أن تتشوف نفسه للنعيم وتجتنب عقاب الله سبحانه وتعالى وتحذر منه. قال: غفر له ما تقدم من ذنبه. المغفرة هي الستر، والغفران أصله الستر، ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس الصحيح دخل مكة وعلى رأسه المغفر. المغفر هو ما يستر به الرأس حال لقاء العدو خشية أن يضرب الرأس فيستر عن غيره، ولذلك تسمى ما يمحو الله عز وجل الذنوب عن عباده مغفرة، أي سترها عن الإنسان. وبهذا يحتج من يقول أن الله عز وجل لا يمحو السيئة من صحيفة العبد حال توبته له، ولكنه يسترها عليه ويقرها يوم القيامة ولكن لا يعذبه عليها. وهذا القول قد ذهب إليه الحسن البصري وغيره، الذي عليه العامة أنه تمسح والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. قوله: يغفر له ما تقدم من ذنبه، هل هو عام لسائر الذنوب أم للكبائر خاصة؟ سائر الذنوب أم للصغائر خاصة؟ ذهب الجمهور إلى أنه للصغائر، وذهب بعض المحققين وهذا كلام شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله تعالى ورجحه ابن مفنى عليه رحمة الله تعالى في كتاب الآداب الشرعية إلى أنها عامة في الكبائر والصغائر. ومن قيده بالصغائر ولم يدخل الكبائر قال أن الله عز وجل قد توعد بالكبائر ما لم يتوعد في غيره، وأن الله عز وجل قد استثنى الكبائر في مواضع، والتشديد في باب الكبائر دليل على عدم غفرانها إلا بالتوبة أو بمشيئة الله عز وجل المطلقة. والصواب أن الله عز وجل يغفر الإنسان الصغائر والكبائر إن أقام الإنسان رمضان إيمانا واحتسابا. وما تقدم من ذنبه، هل هو عام لكل ما تقدم أم ما بينه وبين رمضان السابق؟ الصواب أنه كل ما تقدم. قد جاء في بعض الأحاديث قال: وما تأخر، وهي منكرة شاذة. ولا يصح في شيء من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي عمل من الأعمال إذا عمله الإنسان غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكل زيادة في حديث وما تأخر دليل وعلامة على نكارته ووضعه، وإنما الصحيح أنه ما تقدم من ذنبه. وغفران الذنوب بالطاعات ومحو السيئات بالعمل الصالح هذا محل إجماع واتفاق، كلما عظمت الحسنة وتقرب الإنسان بالحسنة إلى الله عز وجل كلما محت ما يقابلها أو ما هو دونها في التعظيم من السيئات. لذلك يقول الله عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا محل اتفاق، لكنهم اختلفوا في هذا الباب في مسألة الكبائر، واختلفوا في نظيره في السيئة هل تمحو الحسنة أم لا إن ارتكب الإنسان. الصواب أنها تمحو، أن السيئة تمحو الحسنة فيما يقابلها، وهذا قد جاء في نص كثيرة قد تقدم الكلام عليها، كما في قول الله عز وجل: لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون، وقال الله عز وجل: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فهذا البطلان على نوعين: إما إبطال عمل بنقيضه كالصدقة بالمن والأذى لأنه قد فعل نقيضها، وإما إبطال بذنب عام كإبطال حسنات الإنسان بذنب يفعله كما جاء في حديث عائشة عن رسول الله تعالى في المسند وكذلك في سنن أبي داود وغيره من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن العالية عن عائشة رضي الله تعالى أنها قالت لأم زيد بن أرقم أخبرية أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب لما تبايع بالعينة. وقد صوب هذا القول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في مواضع من المصنفات إلى أن السيئة تحبط الحسنة كما أن الحسنة تبطل السيئة، وهذا ظاهر النص ومحل اتفاق عند العلماء على أن ما من سيئة من السيئات تمحو سائر الأعمال سوى الإشراك، لذلك يقول الله عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وما من طاعة تمحو للإنسان سائر ذنوبه كلها صغيرها وكبيرها بالنص مثل توحيد الله سبحانه وتعالى، وقد يمحو ما هو دون ذلك كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عمرو بن العاص يرويه الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى من حديث ابن شماسة المهري عن حبيب عن عمرو بن العاص عليه رضي الله تعالى أنه حضرته الوفاة فذكر قصة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت لأبايع النبي عليه الصلاة والسلام فمددت يدي فقبضتها فقال: ما لك يا عمر؟ قال: إني أريد أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أشترط أن يغفر الله لي. قال: ألم تعلم يا عمر أن الإسلام يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها وأن الحج يجب ما قبله؟ فهذه الطاعات تجب ما قبلها من السيئات مطلقا كبائر وصغائر على الصحيح. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كما ولدته أمه. وهذا تشبيه تام، لا بد أن يأتي بجميع صوره، لكن محل اتفاق عند العلماء هو التوحيد. فمن وحد التوحيد تحقيق كماله فإنه حينئذ يمحو الله عز وجل عنه سائر ذنوبه كلها كما في حديث صاحب البطاقة وغيره.
وعن عائشة رضي الله عنها
حج فريضة صار لا يحج إذا توفي الشخص وعليه حجة الإسلام إن كان معذورا يحج عنه لأنه أصلا لا إثم عليه، إذا كان معذور حتى توفي ليس بآثم فيكون عنه تطوع لا يكون عنه فريضة. وأما إذا لم يكن معذورا فسوف وفرط ومكن من ذلك ولم يحج، هل يحج عنه حجة الإسلام؟ لا، لا يحج عنه، لأن هذا ركن من أركان الإسلام، ما يؤدي أحد عن أحد كمن أداه عن حي مقتدر، وهذا لا يؤدى وهو الصواب. ولذلك يقول عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة: لا يحج أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، مراد بذلك الفريضة. أما بالنسبة للنافلة فيحج عنه ويعتمر عنه. يعني نافلة يحج عنه ما في بس، في النافلة ما في بس يعتمر عنه. عشان.
وعن عائشة رضي الله عنها
ما هي؟
الصوت الكائن عشر مرة في الفجر والمغرب، كذلك القرآن ما عاد يسمع إلا خلف الإمام إذا الصوت في قال الشمس. أقول أنا هنا من
صحيح. قد جاء في حديث عبد الله بن عباس في صحيح البخاري من حديث عمر عن أبي معبد عن عبد الله بن عباس أنه قال: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. وفي رواية سفيان قال: بذكر الله. فالجهر بذكر الله عز وجل أدوار الصلوات سنة ينبغي إحياؤها. وأما التهليل عشرا قد رواه أبو داود وفي إسناد الشعر بن حوشب. أقول التهليل عشرا في الفجر والمغرب عند أبي داود قال به النووي وغيره من العلماء بمشروعيته وعليه عامة للأذكار يعمل به يعمل به هاي به. الذي يفطر في رمضان متعمدا بدون عذر ما حكمه؟ الصواب انه ليس عليه ان يقضي ذلك اليوم وهو مرتكب كبيره، والكبيره التي ارتكبها اعظم من مساله القضاء، وياتي الكلام على هذا والادله عليه باذن الله عز وجل. يقول كذلك الذي يصوم ولا يصلي كمن يصلي ولم يتوضا. قل ما صحة النبي عليه الصلاة والسلام خطب قبل رمضان بليلة فقال أتاكم رمضان؟ هذا الحديث قد رواه ابن خزيمة من حديث علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن مسيب عن سلمان الفارسي ومعلول بعلل. العلة الأولى عن علي بن زيد بن جدعان وضعيف، كذلك سعيد بن مسيب لما أسمع من سلمان، كذلك النكارة في متنه. يقول نرجو إيضاح متى ينتهي المحرر، ما أدري والله، لكن ربما نأخذ يوم واحد من رمضان، كان ما في مشقة على الأخوان، في مشقة؟ نعم وإما الثلاثة والأربعة بعد التراويح، لعلنا ننتهي، نرجو أن ننتهي إن شاء الله الاثنين هذا اليوم في البال صلى الله التيسير. هل يشرع الجماعة في قيام الليل من غير رمضان من باب التعاون على البر والتقوى؟ نعم يشرع في النادر، في المرة المرتين فقط، أما على الدوام وتكون راتبة هذا من البدع، وذلك لثبوت عن الصحابة عليهم رضي الله تعالى أنهم قاموا في غير رمضان وهو نادر في أحوال. الحديث تفترق اليهود على 71 فرقة وفرقت النصارى، الحديث هذا حديث صحيح ولا عبرة بمن أعله، فعامة الحفاظ على صحته، وأما من أعله كابن حزم الأندلسي وابن العربي في كتاب العواصم وكذلك قد صنف فيه الإمام الصنعاني عليه رحمة الله تعالى مصنف وعله وكلام غير معتبر. الصيام كالحج كالصيام، لا يصوم أحد في الفريضة. قد يقول قائل إذا كان الإنسان معذور ومات وهو معذور ولم يؤدي، نقول إذا كان معذور فلا تؤدي عن الفريضة لأنه إنسان معذور أصلا فتؤدي عنه نافلة، الذي بقي في ذمته الواجب هو الذي ليس بمعذور. هو معذور شيخا كبيرا، جاء في رواية لا يستقيم على الراحلة، فيحج عنه من باب التطوع النافلة، كثير من الإخوة يطلب إعادة كثير من المسائل، ولو استجبنا لكثير من كتب لعد الدرس مرة أخرى، لعل إخوان ما يستعينوا بالأشرطة والمذكرة تخرج في قبل رمضان بإذن الله عز وجل أو في أول يوم منه، لأن الإخوان يعملون عليها. يأتي على مسألة الوتر وحكمها في القيام. نقول هل بلاد المسلمين واحدة متماسكة في الوقت الحالي في الأحكام كالنصرة والإعانة والإغاثة؟ نعم، كل بلد مسلم، ويطلق على البلد المسلم ومن ظهرت فيه شعائر الإسلام وقيم فيه الإسلام وغلب فيه، فإن حينئذ يسمى بلدا مسلما. هذا هو الظاهر، ذكرنا أنه يحتمل أنه أراد بذلك، لكن كلام المصنف يفهم أنه أراد إعلاله، قال وقد تكلم فيه، لكني لم أقف على أحمد في شيء من مسائله أن أتكلم في هذا. الجماع في رمضان يوجب كفارة واحدة ما لم يؤدي، إذا جامع أكثر مرة فإن كفارة واحدة. حديث أوله رحمة وسط ومغفرة وأخر وعيدك من النار، حديث سلمان الفارسي هو السابق، الحديث الطويل ضعيف. سنة أن يؤدي قيام رمضان كله مع الإمام بما في ذلك الوتر حتى يتحقق له الأجر، وأما من أراد أن يتم قيام الليل بعد ذلك فيأتي الكلام عليه. لم تتكلموا عن مسألة من تعمد الجماعة في نهاية رمضان هل يقدم؟ تكلمنا عليها والخلاف فيها. نعم. يعني هل يقضي ذلك اليوم؟ ذكرنا الخلاف فيها وأن الأولى له أن يقضي. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أسئلة؟ في أسئلة في الإنترنت هنا؟ ما في حق قصة الرهان في أبي بكر، القصة صحيحة، لكن قوله فيها في قال قبل أن ينزل في الرهان ما نزل مدرج فلا يصح رفعه. يقول ما صحة حديث كل أمتي معافى إلا المجاهرون، حديث في السنن وإسناده صحيح. قل ما صحة زيادة كل ضلالة في النار، زيادة فيها ضعف ويحتمل تحسينها. قد جاءت قزادة بن مبارك عند النسائي يعني رحمة الله في سننه. لم يثبت في فضل سورة التكوير والانشقاق والانفطار حديث. ما صحة حديث الاستغفار ثلاثا بعد الصلاة؟ حديث ثوبان في صحيح مسلم. يقول الحديث هل يصح لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفضل لأن يهود ونصارى يؤخرون. حديث رواه أبو داود وإسناده ضعيف في إسناد جهالة. يقول هل يبدأ المؤذن بأذان الإفطار أو يفطر أولا ثم يؤذن؟ لا أعلم في هذا نص صريح النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ظاهر فعل عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى وكذلك عثمان بن عفان أنهم كانوا يطعمون التمر قبل ذلك. يقول هل نقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك قبل التسليم؟ نعم هذا هو الظاهر أن يكون قبل السلام. ما يقول نصيحة حديث من صلت خمسة عال، حديث ضعيف، حديث في السنن المسند الإمام أحمد. يقول نصيحة رأيت النبي عليه الصلاة والسلام لا أحصي وهو صائم، حديث ضعيف حديث عامر. يقول ما صحة حديث يغلب على الناس لكع باللكع؟ حديث المسند عند الطبراني وإسناده ضعيف. يقول هل يستمنى يفطر ومحرم باعتبار أنه باعتبار تقديم حرمة الشهر وباعتبار أصله، لكن كونه مفطر ونحو ذلك فمن قال بعدم القضاء في حال الجماع فيقول في عدم القضاء الاستمناء من باب أولى كشخص أمتمية وغيره. وأما الصواب فيه أنه لا يفطر لكنه يعظم في شأن رمضان شد من غيره. يقول هل صح شيء في الترغيب من التعجل بالفطر قبل غروب الشمس؟ لا، قد جاء في عند ابن أبي شيبة في المصنف من مجاهد بن جبر قال كنت أقدم الإفطار لعبد الله بن عمر وأنا أسره من الناس خشية أن يره، أنه يعجل بذلك جدا. لا يعني بهذا أنه يفطر قبل غروب الشمس بلا شك ولا ريب، لأنه لو أفطر متعمدا لبطل صيامه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد.